وعلى آله وصحبه وسلم لهم التسليم جزيلا. أما بعد، فإحنا شرحنا بالأمس المسائل الأربعة المهمة في هذا البناء من خلال سورة العصر بشيء من البيان التفصيلي. الشيخ بدأ بعد هذا في ذكر ثلاثة مسائل. المسألة الأولى مسألة أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أو لم يخلقنا إنما وعد من أطاعه لأنه معصوم، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك به في عبادته شيء ولا يقبل الشرك لا من المرسل ولا من المرسل، وأن من أطاع الله وحده لزمه الولاء والبراء في حق الله وفي حق عباده. الثلاث قضايا دي طبعا هو الشيخ ذكرهم على أنه مجرد مسائل، لكن خير كل واحد من هذه قضية كبيرة. الشيخ طبعا يختصر اختصار شديد طيب حتى يجمع الطالب هذه الأساسيات دي الأساس الحقيقي. مسألة الخلق، كلنا نعلم أن الله عز وجل خلقنا لاختيار، وسنرحل عن الدنيا باختيار، وبين هذه وتلك أنفاس هو الذي قدرها وأعمار هو الذي حددها. قال تعالى: وجعل لكم أجلا وأجل مسمى عنده. والذي سمى الأجل في النص الحديث قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يجمعن احدكم في رحمه 40 يوما ثم علقه مثل ذلك ثم يبرك مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب اجله ورزقه. اجله ورزقه، فالاجل مقدر ونحن في ارحام امهاتنا وكذلك رزقه. ولن تموت نفس حتى تاخذ ما قدر لها من اجل ورزق. نص حديث قال صلى الله عليه وسلم: نفث روح القدس في روعه انه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها واجلها. هنا اخطر قضيه عند الناس. ما حمل الناس على الخوف من غير الله ولا طلب الرضا من غير الله الا بسبب الخوف على رزق وعلى انا بس ايه سبحانه وتعالى كلام، لكن انا بحاول احصل. أخطر قضية في حياة المسلمين قضية الرزق والأجل. خوف الناس على الرزق هو الذي حملهم على الذل لغيره والطلب من غير الله والاستعانة بغير الله والاستعانة بغير الله. كل أو جل ذلات الناس في مسائل الشرك وعدم التوحيد كان السبب الرئيسي وراءها قضية الرزق وقضية الأجل. خوف على الحياة، خوف أن يقتل، أن يعتدى عليه، أن يحب بينه وبين استمراره واستقراره، خوف على رزقه ورزق أولاده. هاتان قضيتان أخطر قضيتان في حق المسلم. ورب العباد تكفل بهما، يعني لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن ينقصوا عمر إنسان ما استطاعوا كذلك. الأجال عندنا تقدم بالأعوام، الفلان عاش كم سنة، والأجل في ميزان أنه تقدم بالأنفاس، فلان كم عمره كم نفس. إذا انتهى الأجل عند شهيد ما استطاع العبد بعد وزنه
بس يحصل
بالأنفاس. يبقى الأجل بينتهي عند إيه؟ عند نفس. قدر لك نفس ما أنت تنفسه الآن في هذا الوقت. لو اجتمع أهل الأرض جميعا ليكون بينك وبين نفسك هذا النفس هذا الإنسان، هل استطيعوا؟ يستحيل. هذا أصل أصول الديانة، لابد للمسلم أن يضعها مصبعين، يجب أن نضعها. إذا كان الله قد ضمن أجلي ورزقي، فلم الخوف من غيره؟ ولم الطمع في غيره؟ إذا هذه أخطر كما قلت قضية في حياتي. اليقين فيها هو الذي يحمل العبد على الثبات وعلى الإخلاص. والشك فيها هو الذي يوقع الناس في الدلل وفي الشرك وفي دون البلد. فأخطر قضية في الآية قضية الرزق والأجل، ورب العباد كتفل بالسنتين معا، فلا بد أن يكون المسلم على يقين أن أجله لن ينتهي قبل الميعاد الذي حدده الرب لنفس واحد. وجعل لكم أجلا وأجل مسمى عنده، وقال تعالى لكل أمة أجل. أجل أجل، تاريخ وقت، نفس عدد. لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن ينقصوك من عمرك نفس ما استطاع. خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني ما سمع عن غزو منذ أسلم إلا غزاه، يعني تعجب سيدة خالد أسلم بعد حديبة وقبل الفتح. حديبة كان عام 6، وإسلام خالد يعني بعد عام 6. عمره في الإسلام من 6 لـ7 سنوات، مات بعد غزوة اليرموك عام 13. 6-7 سنوات دي منذ أسلم إلى أن لقي ربه ما سمع عن غزوة إلا خرج، حتى إن حبه للشهادة حمله على أن يجعل طلب الشهادة فوق كل محبوباته. هو نفسه يقول عن نفسه ما من ليلة تزف إلي فيها عروس أو أبشر فيها الغلام بأحب إلي من ليلة شاتية، أي ممطرة شديدة البرد أصبح فيها العدو في سبيل المقدس. فصار حب الشهادة حامل له على أن يتحمل أصعب الصعاب وهو يشتهي هذا، بل يجعله عنده أفضل من أشهى ما تشتهي نفسه أن يبشر، أن تزف له عروسة ويبشر. ومع هذا كم غزو حضر خالد في هذه الفترة؟ قال غزوت 55 غزوة. سيدنا خالد في العمر المحمود 6-7 سنوات حضر 55 غزوة، وفي النهاية مع تعرضه بعدين مش حضر غزوة واقف في ديل الجيش في مؤخرة، فكان في المقدمة وفي الصدارة. ومع هذا ما تعرفهاش، رغم كل هذا الإقدام مات على الفراش. فقال عند احتضاره وهو يموت على الفراش: معلم الأمة، ليس في جسدي مضغة، ليس في جسدي مضغة إلا وفيها ضربة بسيف أو طعن بروح أو رمي بسهم، يعني أصيب بكل ألوان الإصابات وبكل أنواع الأسلحة. ورغم كل هذه الإصابات التي لحقت كل جزء في جسدي لم يموت، ليس في جسد مضغة إلا وفيها ضربة بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعينه ولا يدعو على كل جبال ألا يجد النوم العين سبيل، فلا نامت أعينه ولا. ولعل الله أراد أن يحدث هذا مع خالد حتى يكون آية عبرة للأمة كلها. إخواني لابد أن نعرف هذا، مسألة الأجل، الموت المحقق ما دام في العمر بقية رب العباد يكون لك، لأن فيه أجل، فيه أجل. يعني أنا شخصيا حكي لي مشهد لا أنساه، يعني أنا كنت وحدة أسيب أعمل الأحداث في التسعينات. أخوان سهل، جاء الطائرة الروسية، والطائرة كانوا يسموها حتى الجاموسة لأن يعني أكبر طائرة تحمل شحنات تنفيذ. الشحنة التي أنزلتها لازم تنفيذ، أنزلتها فوق مستشفى بنية
الدخول مستشفى وسطية فالمسافة هذا.
وإذا بالطائرة تنزل كل شحنة بالكامل على هذه المستشفى مع شدة الانفجار الخلخلة حفرت في الأرض 17 متر 17 متر في الأرض. الشذرة انتشرت أتت على أعضاء أخرى الناس. الشاب في داخل المستشفى كان في أخ سوداني داخل المستشفى الضوء فالإخوة قالوا أنه لا أثر له يقينا لا أثر له لأن لا يكون بالناس يعني إما على رأسه وإما بجواره فتوقع أنه يعني أشلاؤه. لما فترت الشحنات وتوقف انفجاره فالإخوة دخل البحث ويجمعوا بقايا المستشفى السرقة أو غير سليمة أو استخدموها. فأثناء الجمع رأوا ثياب الأخ تحت القناة فسحبوا وجدوه سليم لم يشرح. أول شحنة خرجت من التراب بطت كل الشظايا مرت من فوقه ما مسه من أشعر درجة أخ دائما الأخوات الآن علمت سوداني ليه؟ ولا شظايا شفته؟ ولا شظايا؟ الشيخ يقول يعني كما قال الشاعر وإذا الأناية لاحظت عيونها نم فالمخاوف تكون دون أمان. له أجل له أجل والقنبلة بجواري طن تفجرات يعني شيء لا تصور عقل بشري كيف ينجو بل كيف يحيا ولا يمس. أثنيت يا إخواني يقينا. وكم من مسائل وقعت وعشناها الإنسان الذي له أجل سيحيا أقول سيحيا يعني ولو لم يكن وقت لو ضربنا أمثلة كثيرة جدا الإنسان عاشها بل أنا شخصيا يعني عشتها بنفسي. مسألة الأجل يقول مسألة من له أجل لو اجتمع أهل الأرض على أن يصيبوه شيء لم يستطيعوا درس حديث. فضل بن عباس قال كنت مثل النساء ركبت خلف الدابة فقال أبو داود احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله. شوف أصول التوحيد كلها وعلمها الطفل سبع سنوات احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت قدر الله جعل هذا كله ولن تغير. إذا اليقين بمسألة القدر في مسألة الحياة والرزق من أخطر قضايا التوحيد التي غيابها عنا كارثة ووجودها فينا مصدر من أعظم مصادر الإنسان. هذه قضية. القضية الثانية أن الله خلقني لا خلق غيري. وهذه القضية حتى أكفر خلق الله غيري. الكفار أنفسهم لا ينجح في الخلق.
ولئن سألتهم من خلق السماوات
نص الآية ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون وإن سألتهم خلق السماء والأرض لا يقول لهم قل لمن الأرض ومن فيها مش الخلق بس الخلق والملك قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول من الله قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقول من الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون سيقول من الله. إذا قضايا الخلق والملك حتى الكافر بها أقر. لا ينكر هذه القضايا ولا يجحدها إلا واحد فاقد العقل فاقد الوعي الشيوع ولا الملحد اللي ألحد وجود الله وألحد بخلقه. لا إنسان يعني لا يقال عنه إنسان حتى
ولا يبقى عنه حيران. وما أدرك الهائم كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال: أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علمه وخدم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي معي؟ وقال: أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تقوم عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذا ندرك هذه الحقيقة، مسألة الخلق، طب ليه العقول لازم نزع فيها؟ من نقول نزع؟ نزع سيد الرؤيا: ألم ترى إلى الذي فعلته إبراهيم في ربه أن أتاه ظلمك إذ قال إبراهيم ربي الذي يكرمني قال أنا أحيي وأميت. دع نفسي أنا أتوحي الموت إزاي؟ قال: اللي عايز يعيش يسيبه يعيش، واللي عايز يموت حقيقي، اللي عايز يموت حقيقي. قوته وصلته لهذا الجهل المطبق. كان سيدنا ابراهيم قادر يرد ورد بسيط جدا انت خلاص انت تحيي المؤمنين، طيب التراب مال الارض هم طلع لنا من المساله. وابقائك على حياه الحي الاحياء لك ان يسمى هذا احياء. لكن سيدنا ابراهيم لما حس ان البعيد لوح فرفض ينزع في القضية اللي هو يدعي أن له قدر فيها. هل تقصد أنت تقول أنت تحجب المشهد؟ ربنا بيجيب الشمس المشهد، تعرف تطلع المغرب؟ طب هتحكم في الإنسان، عرفت تحكم في الشمس؟ ربنا يقول فهموك أنت الناس بيك أكثر. أكثر شيء بلد. لذلك قلت الذي خلق من الحدان. في قضية الخلق تحدانا لأضعف الخلق. مش خلق إنسان ملا ولا خلق أضعف مخلوق وجد عليه. من أضعف الخلائق الزبابة. الزبابة مخلوق ضعيف جدا، قوته عن الاهتمام ضعيفة جدا، وعمره قصير. الزبابة عمره أسبوع، عمر الزبابة أسبوع مش كثير. من أضعف خلص الملك رب لا تحدى البشرية كلها بالزبالة. قال تعالى: يا أيها الناس، مخاطب البشرية خاطب، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله كل خطأ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. كم ذروع الكرة الأرضية؟ مليارات. ربنا تحدانا بخلق واحد، نخل ذبابة واحدة. ضرب مثلا فاستمعوا: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. بس ولو اجتمعوا له، يعني لو كل علماء الدنيا اجتمعوا واستخدموا كل إمكانياتهم العلمية والمادية في خلق الذبابة يقدروا. رب يا رب جعل الأمر مستحيل. ذبابة إيه وظن ذبابة، بل تحدهم بما هو دون الذباب. قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا. لو رجاله صحيح أحنا قتلهم. كم تساوي الذباب بالنسبة لك؟ لا شيء يذكر. طيب لو اعتدت على طعامك، وضع أنت أمامك سكر، جاءت هي أخذت السكر، تقدر تخلصه منها؟ مرض ازاي؟ الذبابة تغلبك؟ العلماء بحاروا ليه ربنا تحدانا بقوة الذبابة رغم ضعفها الشديد؟ قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون، لأن ربنا اداها قوة في هذا الباب لا طاقة لابن آدم بها. لحظة ما تضع الذبابة خرطومها على أي طعام، لضعفها ربنا إداها قوة عجيبة جدا. تفرز مادة قلوية تحيل أي مادة مهما عظمت ومهما كانت صلبة لمادة أخرى سائلة تستطيع مصها. تحول السكر ده أو أي طعام عندك لمادة سائلة في جزء على ألف من ثانية. لو جمعنا أهل الأرض جميعا عشان نعيد المادة السائلة دي بسكر مرة ثانية يستحيل. الكلام ده لما العلماء حرب عادي حسب الزبر نقول نفسه اللي اتحدى سيدنا إبراهيم وزعم أنه يعني يحيي ويميت. فسيدنا إبراهيم لما يعني وجد من الأسرة الشديدة على الكفر فجاءه يوم وقال يا إبراهيم أين ربك مقاتل؟ فربنا يعني أذن له قال له ما أضعف الخلق عندي. قال الزبر قال جهز جيشك. فدعا نبي الله إبراهيم أن يسلط الله عليه جيش الزبر وقد اللي أهلك جيش الممنود بالكامل في الوقت. بس الذباب مرجع مش عارف الذبابة تأتي فتدخل في أنف الرجل. الأنف فيه كم حاجز؟ ربنا جعل حواجز خطوط دفاعية عجبة التفيدة. أي حشر حد تدخل تلاقي فيه شعارة في البداية تقفشها. نعم لو تجاوزت الشعيرات الأنف واخد شكل حرف إل. لحظة انطلاقها بسرعة أول ما تتفادى الشعيرات تفاجأ بأن الحرف إل ده الرجل ده عبارة عن مادة مخاطية لزجة تطلع تلزم. أنت مع أي يعني عطسة أو غيرها تطلع بره. الذبابة اخترقت الشعيرات بدل ما تلزق في المادة اللزجة حولت نفسها ودخلت زاوية انحراف 90 درجة مع قوتها وسرعتها فتفادت المادة المخاطرة. أي حشرة في الوضع الطبيعي تتفادى المادة المخاطرة تبدأ تدخل الخرطوم الداخلي فيه مادة حساسة جدا. أي جسم غريب يمر في ثواني المادة الحساسة دي ترسل إشارات للقلب يعطي إشارة لكمبروسر الموجود في الصدر. عارفين كمبروسر اللي بيطلع هواء من ضفن السيارة؟ موجود داخلنا كمبروسر أقوى من كمبروسر من ضفن السيارة. ففي ثواني طلع دفعة هواء شديدة للسرعة وتلاقي نفسك عملت إيه؟ هك شيء العطسة دي عبارة عن دفعة هواء قوية جدا شديدة جدا. أي حشرة تجاوزت المادة المخاطية تطردها مع شدة الطرد تتفادى المادة المخاطية والشعيرات تطلع بره خالص مع قوة الدفع. الذبابة تفادت حتى حاجز الهواء يعطس الراحة. الجسم ربنا اداله قوة رابعة. إذا المادة دفع الهواء ما منعش الحشرة المرور في لحظتها رب العباد يجعل إشارة في الجسم تأتي فيطلع سيل. عشان السيل سيل الماء لما يأتي يخلي حاجة سكته في سواد يطلع سيل بس مش سيل مية عادية ده سيل مياه قلوية حارقة. لو فيه أي حشرة تذيبها السيل ده اللي بيحصل معنا أحيانا لو حشرة تفادت المادة دفعة الهواء اللي حصل عندك ايه؟ رشح. الرشح تعبر عن سيل مية بس مش مية عادية لا ده قلوية تذيب اي مادة عضوية في طريقها. ورغم هذا الذبابة تفادت كل الحوادث ودخلت على فين؟ على مخيخ الانسان. المخ والمخيخ اشهى طعام خلينا لما تعدي الذبابة وتوصل لفريسه فريستها ايه؟ مخلص. يا سلام بتبدا بأي تاكل بمعنى داخل الجمجمه مفيش حاجه تحركها تقرقها لا وسائل دفع ولا جيوش بتاكل براحتها. كان النتيجه ان كل عسكري وضابط معاه في الجيش الذبابة دخلت وبدات تاكل في النار. أول ما لمؤاخذة لو حبة مية لمس المخ تلاقي صداع شديد، فما بالك بمخلوق شغال بياكل وبيحفر في المخ. آلام الصداع قاتلة، كل العساكر اللي بتسكن الباقي محدش عارف يعملها. لا الطب عنده علاج ولا حد يتصور إن فيه مخلوق جوه وإن شغالة لغاية ما تخلص على مخه فيقع على الأرض انتهت مات. النمرود سلط الله عليه ذبابة عاجزة بنص جناح وعبد تشتغلش برجلنا لبعض، ورغم هذا العجز تجاوزت كل الحواجز ودخلت الدار. فتاكل في مخه شوية، أنا القاتل. طب يعمل إيه؟ يقول له على الباب يضربوه مع شدة الضرب، يصيبه من ذبابة الأعياء فتتوقف، فيظن أن سبب علاجه الضرب على الباب. تبدأ أول ما تستريح تشتغل تاني، يطلب منه الضرب تاني، لغاية ما وصل لمرحلة مع شدة الصداع قال لهم الضرب تعالى مش نافع، تضربوني بالنعال. هو اللي طلب بنفسه صابر، وهذا دماغه روس دماغه روس خسائي وضرب نعال مش دارك بتاعته خطير. فرب العباد وصل لهذه المرحله ان طلب من خدامه، خدامه اللي بيدعي الوهيته عليه وعبيده، يضربوه بالنعال وشغلين هم يضربوه. تتوقف الالام، طب استنى اشتغل تاني، طب ضرب تاني لغايه ما ضرب واحد انفتحت راسه فقال للذباب صاحبة النصف الجناح، أين الإنسان؟ أنا ما خدت منك الذباب. إيه والله الذباب، أقول قصة خليفة جدا اللي حصلت مع خليفة قصير أبو جعفر المنصور، كان جالس على عرش طبعا إيه قاعد على الكرسي ومضرب التاج حطه على راسه وظبط نفسه، كل ما بتظبط لبسه عشان يستخدم الضيوف تيجي الذباب تحط على وجهه يغشها تخبط الدنيا ترجع ظبط تاني. بعد ما ظبط رجع تاني وقعدت غزوه رايحه جايه، قدر انه دخل عليه جعفر الصادق رضي الله عنه ده احد انا بقول دخل وقال لي ايه عمال يصرع في الذباب وظبط عايز يقابل راجل. فلما راى جعفر الصادق استحيل فقال يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الملوك. ليذل به الملوك. اذا المدرك اذا كان الانسان اصلا في مساله الخلق عاجز عن ان يخلق اضعف الخلق، فكيف لا ينسب لله كمال الخلق؟ وذلك حتى الكفار اقروا لأن الأمر فوق الله، مسألة الخلق مسألة محسوبة.
من الفترة اللي فاتت كم سنة ظهر غرور الاستنساخ بتاع إن هم كده يعني وصلوا مصر، من كم سنة كان ظهر قصة الاستنساخ مع جادولي وكده وابتدوا ادعوا إن هم وصلوا لسر الخلق وده كده أول الطريق وكده.
لا والكذوبة وراحت، أين هي؟ فين بتاع جادولي؟ خلي بالك اللي كان وراء الخطة دي يموت، والذي لا يعرفه الناس لأن أنتم أنتم شباب طنطنوا علينا منذ عام بعد الاحتلال فلسطين بعد 48، من بداية الستينات والسبعينات زعموا أن القيامة هتقوم سنة 2000 الحمد لله بعد، وأن هذا وقت نزول المسيح الدجال. طبعا هو مش المسيح، لا هو المسيح يسمونه المسيح، وان هو سياتي لياخذ اليهود والنصارى ويطير بهم فوق السحاب ثم تبدا الارض بما فيها ثم يعود بهم فيحيا حياه طيبه امنه سنين، وده النظام العالم الجديد اللي بيخططوا له. اليهود زعموا ان نزوله له علامه عندهم في الكتاب المقدس. العلامه ايه؟ ان تولد بقره حمراء لونها احمر، لونها احمر. ف فقعدوا يعملوا في موضوع ان الناس اللي واصلين يلعبوا فيها بالنسبه للبقر عشان يطلعوا بقره. فربك ياذن على سنه 93 ربنا جاب لهم بقره ولد البقره لهم شعرها احمر. قال له بس هي دي اللي كانت في التوراه وبعد 7 سنين هنذبحها هتذبح ودي العلامه اللي تدي لها الحق في دخول المسجد الاقصى. هم فرحوا بشوف ان العلامه اللي عندهم عشان دخول المسجد الاقصى ان تولد البقره دي وتعيش 7 سنوات حمراء وبعدين يذبحوها وياخدوا التراب بتاعها الرماد بتاعها ينثروه في منطقه البيت المقدس ودي علامه انهم يبنوا ان يجيبوا البيت المقدس ويبنوا الكنيسه.
اللي يسموه
الهيكل دي قصه الهيكل. فطبعا عمله الليله ونشروا الخبر ده في كل دول العالم. احنا لقينا البقره الحمراء البقره الحمراء البقره الحمراء والبقره الحمراء اللي جت عند البقره الحمراء ده نصبوا حول بيته حراسه كامله خشيه ان حد يقتل البقره الحمراء. فاتاهم الله من حيث لم يحتسب. لم يمر على البقرة الحمراء دي عام واحد وإذا بشعرها كله يبيض. مش حتى يسود ولا أحمر ولا يصفر لا بقت بيضة شابت. كتبوا على الخبر نور ولا قيامة ولا علامة ولا فتح في المخلص ولا ملء الهيكل. هذه من أكاديمية الشاهد أن الله عز وجل في مسألة الخلق عشان بس نقرأش الله لما تحدانا بأربعة الخلائق وأيقلنا بالعجز سلمنا للخلق الخلق لكن الناس نازعوا في الأمر. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. حق الربوبية على عباده الرب على عباده أنه الخالق والأمر منها في خلقه وإلا فخلق الخلق عبث يستحيل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما خلقنا عبثا ولا تركنا سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا من غير توجيه من غير أوامر ونواهي من غير إرشاد؟ يستحيل. فالخلق عبث على الله محال وإهماله لخلقه عليه. واضح أصل دول؟ لذا بين تعالى أن حقه الذي يلزم على كل العباد أن يؤمن به أن له الخلق وأن له الأمر. يبقى هو صاحب الخلق وهو صاحب الأمر لله في بين عباده. وصلت؟ ودي القضية الأولى. قضية أن الله خلقنا ورزقنا ولن يتركنا هملا لكن جعل فترة حياتنا النفس العميلة دي عبارة عن رحلة بس بلاش رحلة دي كمان جزء من رحلة. أقول جزء من رحلة يعني حياتنا الدنيا دي كلها إيه؟ جزء صغير من رحلة طويلة. متى بدأ خلق الناس؟ آدم مش كده؟ طب وذرية آدم متى بدأ خلقها؟ كل واحد مع الولاده سلامات. الانسان كون من جزئين روح وملك ولا مش روح ها روح وملك. متى خلقت الروح؟ مع خلق ارواح كل الناس. ايوه كل ذريه ادم الى كان السلام خلقت الأرواح جميعها في عالم الذر مع خلق آدم. ورب العباد في هذا التوقيت أخذ عليها كل مواثيقه وعهوده. وفي هذا يقول تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. من ذريتهم؟ كل البشرية إلى خمسة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتغلبنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إذا كل الأرواح خلقت مع خلق آدم، يبقى الرحلة بدأت إمتى؟ الرحلة بدأت معنا الآن. طيب الروح مخلوقة من أيام آدم وموجودة في عالم الظاهر، لم تكن أزل لنا بالمرور على الأرض، هيئ لنا بدن، البدن ده عشان يحمل الروح فترة مرور على الكرة الأرضية، وبعدين إذا انتهى الأجل ده وانتهت مهمة البدن بحمل الروح، هيحصل إيه عند الموت؟ الروح ترفع أو تموت؟ طب إيه اللي بيموت فينا؟ الجسد بس، لكن الروح ماتت ولا بتكمل رحلتها؟ إذا حياتنا الدنيا ليست رحلة بل جزء صغير جدا في الرحلة. الله يرحمه شيخ الدكتور عيسى عبده أحد علمائنا العراق الأفاضل في السبعينات، والعجيب أن هذا الرجل هو كان أستاذ كلية التجارة لكن كان مصارعنا أسهل، لكنه كان موسوعة علمية عالية، وهو مؤسس علم الاقتصاد في العالم الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي، الدكتور عيسى عبده. أول من كتب شيء اسمه علم الاقتصاد الإسلامي كان الدكتور عيسى عبده. أول من وضع قواعد إنشاء بنك إسلامي كان الدكتور عيسى عبده. إخواننا علمائنا إحنا قريبنا منهم، الأجيال الجديدة نشأت لا تعرف عنهم شيء. هذا رجل حضرت له محاضرة لها سهلة، كان لي وكانت لمين؟ لأسست كلية الطب في كلية الطب جامعة أشرف، ويحدثهم عن الطب في القرآن وكيف أن علمهم في الطب للآن لم يبلغ ما بلغ إليه القرآن. أفحم أساتذة الجامعة لغاية محاضرة، يعني أنا لا أنسى المنظر، كل الأساتذة قاعدين كله مدرع يعني وفاتح بوق، إيه اللي أنت بتقول؟ ده في القرآن؟ آه في القرآن. فقال لهم أنا لن أحدثكم عن كل الطب في القرآن لكن عن علم واحد من علوم الطب في القرآن، علم الأجنة. ذكر في ثلاث آيات وآدي الآيات أهي، وآخر ما وصلت إليه أنتم طبيا واحد اثنين ثلاثة بمصطلحاتهم العلمية باللغة الإنجليزية، وما وصل إليه القرآن تجاوز هذا بكثير، وآدي الرد وآدي الآيات أهي وآدي شرح العلماء السلفيين. الرجل أبهر الكلام، كيف الآخر قال لهم هذا العلم الذي تعرفون أنه الطب النبوي المتعلق بجسد الإنسان، لكن أحدثكم عن الطب الذي لا تعرفونه ولن تعرفونه. هذا الجسد تحركه لطيفة تسمى الروح، ما علمكم عن الروح؟ ولماذا لم يجمع الله الروح في القرآن أبدا؟ ما فيش كلمة الروح أبدا. هي الروح، هي الروح، فيش جمع أبدا
من أصل واحد،
فيش جمع أبدا، مش أرواح، هي روح واحدة. الروح مخلوق خلقه الرب وجعل فيه سرا من الأسرار العجيبة، كل الخلائق الحية نفخ فيها من هذه الروح نفخ. الإنس طين نفخ، الجن نار نفخ، الملائكة نور نفخة، ملائكة روح، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سويا. الروح دي لا يعلم سرها إلا الله وحده، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم الله. دكتور عيسى عبده كان اسمه جدا هذا لا أنساه، قال الروح دي أشبه ما تكون بالنجف، عارفين النجف اللي بتنور بجد، والجسد ده أشبه ما يكون بالكرتونة اللي بنغني فيها نجف. النجف بتتصنع في المصنع عند خالقها وصانعها، عشان ننقلها من مكان لمكان لابد لها من غلاف تحميها، كرتونة وفيل وقش وعفش. شو ده بيه؟ دور الكرتونه ايه؟ حمل النجف. طب اذا حل الوقت اللي بتعلق فيه النجف الكرتونه تروح فين؟ تحت التراب. في التراب تماما. هو ده دور الجسد. حمل الكرتونه من لحظه الولاده للحظه الموت. رفعت الروح لباريها البسه فين؟ تحت ارضها. يبقى اللي بيموت في الانسان مش الروح، الجسد فقط. اما الروح فلا تموت، بتوصل لها زي بعض. هسرح شويه ما دام طرحت موضوع الروح ولا نكمل في الدرس بتاعنا؟ الروح لها مرحلة عالم البرزخ، عالم الذر، ثم جاءت إلى الدنيا. دي مرحلة أولى، عالم الذر مرحلة أولى. ولما جاءت للإنسان جاءت محملة بالعهد الذي أخذه الله عليه، ألست بربكم؟ ومعنى ربكم الآن دي نفسها، ألست بربكم، جاءت في سورة الأعراف، وفيها وصف الرب إن ربكم الله، إلى أن قال ألا له الخلق والأمر. هذه القضية كل أرواح الخلق جاءت بها محملة، تحملها لهذا المعنى ما هو الذي يسمى بالفطرة. الفطرة، وده نص الآية ونص الحديث، كل مولود يولد على الفطرة. فطرة إيه؟ أنه عبد لرب وللرب عنده الخلق كله والأمر. ولذا لما أخذ الميثاق على الأدمين كلهم أرواحا، الكل أقر يا رب في كل ما قلت وفي كل ما تأمر لك علينا حق السمع والطاعة. لذلك ربنا يذكرنا بهذا في نفس السورة، قل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ما تقول سمع وأطعنا؟ في عالم الذر كل البشر قال ذلك. واضح؟ يبقى الفطرة الحقيقية الناس فاهمة يعني ايه فطرة؟ كلنا حافظين الحديث كنا نقول ايه فطرة؟ لكن ايه الفطرة؟ هي دي الفطرة اللي القرآن حكاها. ولذا عقب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الحديث قال كذا الآية، قال فطرة الله التي فطر الناس عليه، خلق الناس عليه في الأصل. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الناس يجهلوا هذه الحقائق المتفرقة. إذا الروح عاشت في عالم الذر فترة طويلة جدا من خلق آدم إلى يومنا هذا، أرواحنا دي موجودة معانا. نعم ربنا أذن بالروح نزلت ليحملها الجسد. الجسد مادي وروح ثانية. لو أن الله عاملنا بقانون الروح لتاهت منا الروح، لكن برحمة الله علينا إن عملنا بقدر المادة في فترة حمل الجسد للروح. ولذا سمى هذه الحياة بالحياة الدنيا، أدنى مراحل الحياة للروح. الدنيا قيل من الذنوب لقرب الأجل، وقيل من الدناءة لحقارتها. عمر الناس كان متوسط عمره 60 سنة، وكل الأمم الآن اصطلحت على سن 60 وجعلوا سن المعاش. اللي بلغ 60 يقول لك إيه؟ ما عاش، يعني عاد. وصل المعنى؟ ما عاش، نسأل الله العافية. هذا العمر المحدود كم حظ الإنسان منه؟ إخواننا حظنا منه قليل جدا اصلا. هذا العمر ربعه انت طفل تلهو وتلعب. ولا منا من ولد عاقلا؟ 15 عام نلهو ونلعب بلا تكليف. 15 عام ده ربع 60، يعني ربع عمرك طفل عيل. طيب كم بقي من عمرك؟ 60، 45 عام. صرنا شهداء بلا تكليف، بتنام بترفص. حد بيقول لك انت بتعمل ايه؟ مفيش تكليف اثناء اليوم. في ال 24 ساعة بتنام 8 ساعات ثلث اليوم. يعني ثلث الخمسة وأربعين نوم يبقوا كام سنة؟ 15 سنة أخرى. شيل من 45 15 كمان بقى لنا كام عمرين؟ 30 عام. هل ال 30 عام دي في عمر الزمان تبقى عمر؟ بفك الكعب. نبي الله نوح عاش 1200 سنة. لما حدث أن أمة محمد في آخر الزمان أعمارهم بين 60 و70 قال يا مرعج بين 100 سنة قال لو كنت فيه لبنيت بيتي فوق قبري. اصل الاحباب مش فاهمه ايه 60 سنه دي؟ ده لعب عيال. لعب عيال. لبنيت بيتي في قبري يا دوب اخرج اموت خلاص ادخل على قبرك. واضح كده؟ اذا هذه حياتنا الدنيا المحدوده القصيره جدا ولذا سماها ربنا العاجله. قد كلم ربنا العاجله وتدعو الاخره. وقال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم سبيلا ثقيلا. وقال تعالى من كان يريد العاجلة إن جعلها هدف في حياته إن بس يصفى بالدنيا. قال من كان يريد العاجلة أي جعلها مراده هدفا عجلنا له فيها مش عارفه ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم وصلاها. ولذا سميت الدنيا دنيا بدنوها وسميت الدنيا دنيا قل دناءتها لحقارتها. ايه الدنيا؟ معنى انها حياه الدنيا يعني وضيعه يعني في حياه عليا اخرى. معنى اسم الدنيا انه حياه عليا مش كده ولا ايه؟ ولذا قل الدنيا من الدناءه لحقاره مفيده. اشهى ما في الدنيا اللي احنا نسعى اليه بنشتغل ويطلع علينا وبندرس ودراسة 16 سنة وبعد الدراسة مش عارف عشان نشتغل عشان يجيب فلوس عشان ايه؟ عشان يجيب احلى اكل واحلى لبس واحلى ركوب وذهب واحلى عروسة. لنا في الدنيا افضل من هذه الاربعة؟ يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه خير الدنيا اربعة مطعم ومجلس ومنكح ومرأة. أفضل ما في الدنيا من ربنا. أفضل ما نسعى لتطويره أو تغييره. نوع الطعام، مطعم، ملبس، منكح، مركب. في أفضل من دول. طب انظر كيف حقر الله مصدر كل واحد منهم. دنيا. يقول أبي طالب في القيد الأثر: خير الدنيا أربع، مطعم وملبس ومنكح. وخير طعامها افرزوا حشرة. خير طعام الدنيا افرزوا حشرة عسل النحل. جاي من فين؟ افراز. احنا بنفرز بس بنرمس حاجات في الحمام. النحلة بتفرز لنا عسل. وضح؟ فخير طعام الدنيا افرزوا حشرة. انت نفسك لو جاءت النحلة على جسدي هتنفض. مش كده ولا ايه؟ الحشرة الضعيفة دي إفرازها أشهى طعام لنا. يبقى ده طعام يستحق التعلم. قال وخير ثيابها إفراز دودة الحرير. وصل المعنى؟ وخير مناكحها الجمال والحلاوة والنسوان وطالعين ونازلين وشعر وغزل. وبعدين قال واخر ما تصفى به المرأة ايه؟ اقصى ما لك عندها ايه؟ يا جماعة قال وخير مناكحها مبال في مبال مواطن الدولة تلتقي مع بعضها. ولا في حاجة اسمى؟ وخير مراكبها الخيل على ظهرها صحيح الرجال. الان السيارات افخم السيارات ولكن كيف سيارة مش عارف بمليون ويجري بها في الشارع تنقلب فتصبح العمر الضائع. قديما كانت الخيل وتقلب اهلها وتجيبهم بالموت. اليوم السيارات. قال وخير مراكبها مصارع الرجال مقابر الرجال عليها يصرع الرجال. وخير مراكبها على هي صار الرجال أقفم الرجال ممكن السيارة تقلبه قلبه تحولت من أفخم سيارة لمقبرة لصاحبها. كم من سيارة فخمة كانت نهاية صاحبها فيها. شوف هذا السطور أليس كذلك؟ هي دي الدنيا، هي دي الدنيا كما قال الشعب، هي الدنيا تقول فيها حذاري حذاري من بطش وفتكي فلا يغركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل يضحك. هي الدنيا، هي دي حياتك، عمرها قصير ونعيمها حقيقي. الحياة الدنيا رب العباد أخفى الأرواح في الأبدان وأجرى عليها قانون إيه؟ المادة، قانون المادة. لحظة رفع الروح عند الموت تبدأ حياة ثانية ونشأة جديدة، ربنا سماها نشأة مش نهاية. قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أو نحن خلقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم. بعدين أن وننشئكم فيما لا تعلمون. بس مع مذكوركم عطف بإيه؟ بالواو. أن وننشئكم ولا ثم ننشئكم؟ بالواو. الواو تفيد المعية. تقول دخل أحمد وعمر يبقى كلاهما دخل سويا لا يدرى إما أسبق. فقوله وننشئكم فيما لا تعلمون مع الموت بدأت النشأة الثانية، وهذه تسمى النشأة الثانية. قال وننشئكم فيما لا تعلمون في عالم جديد اسمه عالم البرزخ. يقول ابن القيم وهذه النشأة الثانية أخفى الله فيها الأبدان في الأرواح وأجرى عليها قانون الروح. حياة الدنيا أخفى الأرواح في الأبدان وأجرى عليها قانون المادة البدنة. حياة البرزخ أخفى الأبدان في الأرواح، الجسم كله يذوب إلا عدم الزمن تتعلق به الروح. فأخفى الأبدان في الأرواح وأجرى عليها قانون الروح. المغفلين يقول لك ما فيش عذاب قبر، واحنا حطينا جهاز تسجيل مع الميت بس ما عرفش نصوت سلامات. وعلم البرزخ علم مادة عشان تعرف تسجله انت لوح.
ممكن نقول مع عالم الروح
اذا يقين على يقين على الروح. اذا قال وننشئكم فيما لا تعلمون عايزين تتاكدوا ولقد علمتم النشاه الاولى. النشاه الاولى اللي هي ايه؟ حياتنا الدنيا. يبقى في نشأة أولى وفي نشأة ثانية مع الموت وفي نشأة ثالثة يوم القيامة. قال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. عشان كده عطف الصبر
حياة رابعة،
حياة ثالثة أو المرحلة الرابعة سماها نشأة ثالثة أو نشأة آخرة. النشأة الآخرة يوم القيامة يظهر الله فيها الأبدان والأرواح معنا. ولذا جعل الله في الجنان نعيم للروح نعيم للبدن وفي النيران عذاب للروح على البدن. يبقى لنا كم نشأة؟ ثلاث أشياء. لنا كم مرحلة؟ أربعة مراحل. لنا كم رجعة؟ رجعتين. هنرجع لربنا كم مرة؟ مرة، مرة عند الموت ومرة يوم القيامة. عشان كده هتلاقي ربنا مرة يعطف بالواو ومرة يعطف بالسبب. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فينا وإلينا ترجعون. تعلموا أي معنى؟ فعطف الباب وإلينا. الآية الثانية قال كل نفس ذائقة الموت، لا تكرار أبدا، أن ثم إلينا ترجعون. ثم بعد عطف يبقى لنا كم رجعة؟ رجع بالواو ورجع بالسين، رجع عند الموت ورجع يوم البعث. يبقى لنا رجعتين وثلاث نشآت وأربعة مراحل الحياة. وصلت؟ الحياة الدنيا تساوي في كل الثلاث دقائق. عمرها في الأزل يساوي شيء؟ عمرها في الأبد يساوي شيء؟ الأزل ما كان قبلنا والأبد ما سيأتي بعدنا. أين عمر الحياة الدنيا؟ ولذلك الرسول شبه تشبيه تشبيه أول قال ما لي والدنيا أي ما لي والتعلق بها إنما مسألي ومسألة مركبة في العراق مسافر في رحلة طويلة وحد ماي جاي من العراق ورايح على عمان وحيمر في أثناء السكة في قطر أثناء مرور الرحلة الطويلة في الجزيرة لقى شجرة جميلة جدا فاستظل بظلها ساعة ثم راح. كم فترة مكثية تحت الظل من الرحلة؟ لا شيء يذكر. الرسول شبه الحياة الدنيا بهذه قال مالي والدنيا أي مالي والتعلق بها إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. يبقى احنا فين دلوقتي؟ في مرحلة الظل. وصلت؟ هذه هذا التشبيه. التشبيه الثاني قال الدنيا قنطرة الآخرة كبر معه. ها؟ فيه كم كبر هنا في الدوحة؟ تخيل كبر تعبر مسؤولة تعبر حياتنا الدنيا كلها عبارة عن كبر وصلة بين حياة الأزل لحياة الأبد. الوصلة في النص هي الكبر. تخيل لو أحلى كبر على أهل أحلى نهر في الأرض يقول نهر النيل كبر أصل النيل فوق نهر النيل. هل رأيت عاقل يأتي على كبر أصل النيل وقل ما أحلى الإقامة على النيل وما أجمل الثوائل عليه نبني لنا هنا قصرا لو فعل ذلك ماذا يقول الناس عنه؟ عاقل ولا مجنون؟ اللي هدم قصر ده فوق الكبر يبقى عاقل ولا مجنون؟ الجنون فنون وهذا من فنون الجنون. يا اخواني اذا كنا جميعا في حياتنا الدنيا فوق الكبر والكبر عمل يبني وعمل يقف في الدنيا يا جدع انت على كبر ستحبر ستحبر ليس لك خيار وليس الكبر بدال قرار لك يستعيد لما مر الناس كلها مش كده. ولذا قلت تعالى ربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم طبعا كلكم عقول ان يشاء يذهبكم وياتي باخرين كما انشاكم من ذريه قوم اخرين زي ما ركبكم كبر وكان ناس حركه الناس مكانهم قلت يا عبد وربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم به مستعجلون هتموتوا هتموتوا هترحلوا هترحلوا وهتسيبوا الكبر رغمهم فقط. وصلت معنا؟ إذا ندرك هذه الحقائق بل أمنوا فصلت إذا هذا ترتيب ربك. الرب خلقك ورزقنا وهو الذي قدر آجالا وأعمارا وهو الذي سيستلم كل محال أرواحا ليحاسبنا على فترة عملنا وليكافئ المحسن على إحسانه وتنياته معي ويكافئ العاصي المجرم على إجرامه من عذاب ونال وبحث ذا الأصل في عقيدته. يعني مشهور فيه يعني فتح جامد في النقطة الأولى. طبعا رب العباد الخالق لا يرضى أن يكون له في ملكه مدد ولا شريكا ولو كان هذا الشريك حتى ولد فأبى الله على ذاته أن يكون له مدا في الملك أو شريكا في الملك أو ولدا
ينسبوا إليه يشاركوا ويرزعوا في السلطان أو حتى ولي من الذل واحد شغال عنده يتحدث باسمه ولذا عبد هذا من أعظم النعم عليه التوحيد وقل الحمد لله خير لو ربنا يشريك إذا الدين أول سنة الدين أول أنفع مين نرد مين لو هو له ولد هو يدينا أوامر وتعليمات وإبنه يدينا أوامر وتعليمات أنت يعني
محتار
تخيل لو هو ليه يعني إيه البطانة بتاعته وصلتهم علينا كل واحد فينا فيهم باسم الرب يدينا تعليمات كان عمله فينا إيه كوني تعالى كوني تعالى ينفع نفسي يكون هذا ويوحد ذاته هذه أعظم من الله على الإنسان أولا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الملك نفى ثلاثة نفى ثلاثة واضح معنى هو ده الأصل العظيم الذي يلزم كل مسلم أن يحياه لأن سعادتنا في توحيده وزاد الله ضرب مثلا قال لهم ضرب الله مثلا أن رجلا في شرفة أو متشافة شرفة ورجل سلم الدرجة هل تستوي مثلا عبد لسيد واحد يتلقى أمر من سيد واحد والثاني هو لسان الورثة 50-60 واحد وكل واحد يديله أمر غير الثاني أي العبدين أسعد العبد اللي بياخد أمر من واحد بس ويستقضي هذا الواحد ولا اللي مش عارف يرد مين في 50 وأوامر 50 يعني كلها ضد بعض ينفذ أمر مين أيهما أسعد الموحد ولا المشرك
الموحد
وصلت رجلا فيه شركاء متشاكسون أسياد كلهم لهم سلطان عليه وكلهم متشاكسون يعني أوامرهم متعارضة متنافرة ورجل سلم الله سيد واحد بس هو اللي بيدير الأمر اللي في شريك وكل شريك يستوي العبد الواحد مع العبد اللي قال 50-60 ده يرضي منه ولا وخاصة كثر الأهل للبشر لأن البشر أمرهم ما اتفقوا وأمرهم ما يرضوا مهما أعطيت للإنسان يرضى عنك هل يستوي الواحد الله عز وجل العاشق مع من عاش مذهولا أمام جمع تناقض وتنافر يستحيل يستحيل أن يسوي بين العالم المسلم رب العباد منعه أن يتلقى أمرا إلا من رب ليضمن له بهذا سعادة ولذا ما أنزل أوامره يشقى بها عبدا أبدا قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن يشقى استحالة إلا هو أدلة يشقى لكن يقينا اللي خالف أمر الله وقال له سواه كل من سعى ليصطده أشقى حسن بصري أبا الضريبة تقول تمنت نفسي رضا ربي فمنيت وتمنت نفسي جنة ربي فمنيت وتمنت ربي نفسي رضا الناس تخيل لو أسياد من بعض الناس إلى أن رئيس فلان نفسي فلان 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 قد وتمنت نفسي رضا الناس فقلت ويحك هذا أمر لا يرضى فإن لم يرضى الناس عن ربهم الذي خلقهم فمنهم مؤمن ومنهم كافر هل يرضى عنك أنت؟ إذا كان رب العباد اللي خلقهم
أسبق عليهم نعمة وظاهرة بطن لم يرضوا عنه لم يرضوا عنه منهم اللي آمنوا ومن اللي كفر. أرضى عن الإنسان هل يتصور هذا عاقل؟
وهذا المثل
وضع
الله
صغير أيوه طبعا دي عبارة الحسن البصري لا هي ده العبارة قال تملت نفسي رضا ربي فمنيتها تملت نفسي جنة ربي فمنيتها تملت نفسي رضا الناس فقلت ويحك هذا أمل الليل يبقى رضا الناس أمل الليل هم أخذوا من عبارة الحسن هذا المثل وقالوا ورضا الناس غاية البدر
ورضا الناس غاية لا تدرك ورضا الله غاية لا تترك
لا وصل المعنى إذا بدل هذه المعنى فهذا أصل أيضا من أصول التوحيد لأن التوحيد لله عز وجل يقينا مصدر السعادة
حتى بتكمل لها كيف تبحث عن شيء لا يدرك وتترك ما لا يترك
ما لا يترك
وتدع ما لا يترك
ولذا قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله القضية الأخيرة مسألة الولاء والبراء
الولاء والبراء
رب العباد لما استحب دينه جعل القصه ما نفعت من الذي أفعل العبد به مش أمحل والعبد هكذا جوارح منها الظاهر ومنها الباطن أعظم ما منحنا الرب الروح وهي سبحة فالمرء يقول لا باسم سبحة لو قبلت الروح منك ما قيمة كل أعضائك لا قيمة صرت نشرة هامدة مهما بلغت قوة بدنك يبقى السر كله عندنا في الروح سرها في الروح وكما أخفى الله عنا سر الروح أخفى عنا السر القلب قال واعلم أن الله يحول بين المرء والقلب وقال تعالى وتقلب أفئدتهم وأبصارهم إذا أمر القلوب ليس في اليمين المسلم من قلوب العباد كل القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كل شيء وكان جل دعاء يا مقلب القلوب فتخبر وجل حلفه لا ومقلب القلوب دائما ذكر نفسه وذكر من حوله وهذه الحقيقة فأسمى ما في الإنسان قلبه بلا سبب ولذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مدغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد
كله من قلبه الخير والشر
القلب
هو الخير والشر يعني في القلب
العقل كله فيه والوعي كله فيه والأمر والنهي كله فيه يقول ابن القيم والقلب هو الملك وكل الجوارح لأن كل أعمال الإنسان يا إخوان سابوني أنا طبعا الكلمتين قالهم الشيخ سطرين لو حنقولهم مش هاخد الدين أنا بوسع عشان خاطر المسائل الشيخ اختصرها احنا بنشر أي عمل يصدر من أي جرح فينا اعلم هدان له إياك أن هذا العمل قبل صدوره إلى البدن مرة في القلب بالخمسة مرات فعل البدن المرحلة رقم ستة
خمسة
رقم ستة يبقى فيه خمس مراحل مرحلة نقلنا بخمسة دي الخمس مراحل أي عمل بدايته ازاي خاطر تخطر بالقلب قد تأتي للقلب من أي جهة ممكن الخاطر دي يقذف الملك وكل إنسان منا له شيطان وملك يسمى قرينان الملك يلبن دم بالخير والشيطان يلبن دم بالشر ده يلقي خواطر للخير ده يلقي خواطر بالشر. كل القرينان ذكروا في الحديث كل إنسان ملك وشيطان، الملك بيعود خير الخطوة لا الشيطان بيعود خير الشر الخطوة. وذكر في القرآن يوم القيامة رب العباد وصف القرين قال قرينه أي أول هذا ما لدي عتيد الملك القي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير المعتد المريد الذي جعل مع الله إلا آخر فالقيم حذر فيه. قال قرينه أي الثاني ربنا ما أطغيت شطار ربنا ما أطغيت ولا في كلام قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليه. إذن كل إنسان من له قرينان قرين في خلق مش كلاهما عن إنسان والإنسان كلاهما أقصى ما يمكن أن يؤثر فيه أن يلقي على القلب خاطر نفس الإنسان. النفس دي النفس في القلب أيوة النفس موجودة في الصدر مع القلب وهي جارحة زي السمع البصر ولذا أقسم الرب بها وأقسم عليها أطول قسم في القرآن والشمس والضحى والقمر والجدلى 13 قسم ختمها بقوله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وجعل جواب كل هذا القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس أقصى ما يمكن أن تبث به خواطر على القلب تارة بالخير وتارة بالشر وإن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم الله. وصل المعنى. كل من حول الإنسان الناس جليس الخير وجليس السوء الجليس الصالح وجليس السوء. جليس الصالح يبث خواطر على القلب وجليس السوء أقصى ما يمكن أن يؤثر فيه يوصل خواطر. كذلك جرح الإنسان عينه تورد على القلب خواطر بخير تارة وشر تارة أذنه تورد على القلب خواطر بخير تارة وشر تارة حسه يورد على القلب خواطر بخير تارة وشر تارة خياله يورد على القلب خواطر بخير تارة وشر تارة. إذا كل المؤثرات التي تخاف الإنسان أقصى تأثير لها أن تبث خاطره في القلب. من المتحكم في الخواطر دي؟ الملك. أي خاطرة تمر به يراجعها. ده ممكن في الثانية الواحدة يمر بك ألف خاطرة. يعني عزك مثلا يكون في المثل لو أي واحد منا جلس في الحمام وسرح شوية ممكن تجول بباله خواطر يجوب الكرة الأرضية وسافر أمريكا ويرجع لأوروبا ومن أوروبا على الصين والصين على الهند وفاجئ إن هو لسه فين مازال في المكان. هل منا واحد خالى من هذه الخواطر؟ ملايين الخواطر قد تمر في القلب في لحظة القلب يحللها ورجع. فإن جاءت سقيمة عقيمة لا تدوى لها دفنا مليارات الخواطر يمين تدفن داخل الخاطر التي يجد لها قيمة ينقلها للمرحلة الثانية وتسمى مرحلة الفكر. يتناوب فيها القلب مع المخ لأن المخ هو الآلة الحاسبة التي تساعد القلب. عارف الكمبيوتر؟ المخ أشبه ما يكون بالكمبيوتر والقلب أشبه ما يكون بالمبرمج الجالس على الكمبيوتر. يعطي المخ داتا معلومات احسبها لنا لها جدوى لها صلاح لها فائدة. المخ ذاكر عجيب جدا وآلة حاسبة رهيبة جدا طخ 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 تعطينا نتيجة. صاحب القرار في النهاية من القلب. إن جاءت النتيجة له غير مرضية دفن الفكرة. جاءت للقلب مرضية نقل الفكرة من مرحلة الفكرة للمرحلة التي بعدها تسمى مرحلة الهمة. أول أعمال القلب الخاطر ثم الفكرة ثم الهمة. الهمة دي بداية قوة القلب. إذا اجتمعت همة القلب على أمر تحركت به العزم وللمرحلة المطلوبة. فإذا اكتمل العزم تحركت به الإرادة وهذه المرحلة الخامسة. فإذا اجتمعت الإرادة على الأمر صدر الأمر من جوارح التنفس للعين بالنظر للسمع بالكلام للقدم بالسير وهكذا. واضح؟ يبقى كل أعمال الجوارح مرت في القلب كم مرحلة؟
خمس مرات. خمسة مرات.
واضح؟ الأصل في العمل عمل القلب اللي بيثقل ميزان العمل يوم القيامة مراحل القلب مش مراحل البدن، دي مرحلة أخيرة. فإذا قال تعالى يوم لا ينفع عمل البدن إلا ما أتى الله به من نفس القلب. ولذا قدم الرب أعمال القلوب على أعمال الجوارح. بل ما فرض الله على البدن عمل أو فرض إلا وجعل معه فرضا على القلب. فرض على الصلاة قيامه بالغرفة، فرض على القلوب خشية خشوع، جعل فرض الله على الإنسان في صلاته بالخشوع. ولما رتب الفلاح والأجر رتبه على عمل قلب مش عمل جرح كله، لا قيمة له. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة قائمون راكعون ساجدون أبدا ولا واحد، قال خشوع. فخص عمل القلب. وكذلك سائر الشرائع، الحج أنه لن ينال الله بحرمها الدماء، وإن كانت شعيرة وغرامة مالية وذبح وإراقة الدماء، الكل ده لا قيمة له. لن ينال الله بحرمها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى من عمل القلب أثناء التنفيذ. واضح المعنى؟ إذا الأصل عمل القلب. من أخطر أعمال القلوب المحبة، فجعلها الرب أصل لها. لا عبادة محبة. أنا أحترسك إذا هم عبد الحسن يتكلم عن إيه؟ عن الهم، عن القلب
والقلب.
لا، النية تدخل معنا في الهم والعزيمة والإرادة في الثلاثة. لكن قوله إذا هم ذكر لفظة الهم هم. والقرآن صرح بهذا. وهموا بما لم ينالوا. ولقد همت به. وهم بها بكلمة عن الهم. وفي أخرى كلمنا عن العزم، فإذا عزمت فتوكل فاصبر كما صبر العزم. وحدثنا عن الإرادة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب على الإرادة. كل دي عمل قلبي. أنا مش عايز طبعا علم الكل ده علم طويل جدا، لكن أنا بحاول أختصر الموضوع اختصار شديد جدا عشان القضية المطروحة مسألة الإرادة، لأن دي أخطر قضية في الآية. لما يقول إذا هم عبدي بالحسنة، يبقى أطلع الرب ملائكته على الهم، ولم يطلع على ما قبله. يبقى الخاطرة والفكرة ليست محل الحساب. وصرح بهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها. فسمى الخاطرة والفكرة حديث نفس وعفى الله عنه في السيئات، يكتب لنا في الحسنات ولا يرجع لنا في السيئات. يبدأ تسجيل الملائكة من فين؟ من أول مهمة. إذا هم عبدي بالحسنة وعملها أهم وعزم وأراد وعمل. قال فاكتبوها عشرة. يبقى الحد الأدنى كان عشرة. إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الله. يعني نفس الحسنة ممكن واحد يعملها يأخذ 10 سنوات، وجاره يفعلها هي يأخذ عليها 10 مليون حسنة. أي من أين يأتي الفارق في الأجر؟ من عمل القلب، عمل بدن واحد.
خلاص
عمل البدن واحد، قد نصلي العصر جميعا خلف نفس الإمام. قمنا بقيام ركعنا بركوع سجدنا سجود، والفرق بين المصلي وجاهد، واحد ياخذ 10 حسنات والثاني ياخذ 10 مليون. من اين اتى الفرق؟ من الهمة والعزيمة والإرادة. واحد همته 90% والثاني 5، واحد عزيمته 95% والثاني 3، واحد إرادته 85% والثاني 7. هل يستوين؟ على حسب تباين الهمة والعزيمة والإرادة يتباين الحج. في كل عمل. إذا لو علمنا هذه الحقيقة، قوة الهمة وقوة العزيمة وقوة الإرادة في أي عمل قد تعطيك أضعاف 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 أجرك الذي اكتسبته على نفس العمل، ولم تزد عليه شيء غير حضور هذه الثلاثة. خلاص؟ خلاص؟
لا لا، بالنسبة لي أنا بس عشان عندي وقت بس.
طيب. وضع هذا المعنى؟ خلاص أنا مش هطول عليك. إذا هذا عمل الفرد، ولذلك إخواني مدار القرآن كله النصوص كلها جاءت لتحذر من أن يضيع العبد دينه ضياع الفرد، لأن الله رتب عليه العقوبات وإن لم تفعل الجوارح. يعني ممكن عمل قلبي تاخذ عليه أجر من غير ما تعمل جوارح، أي ممكن نعاقب عليه من غير ما تعمل الجوارح، ايوه. بقيه الحديث قال واذا هم عبدي بالحسنه ولم يعملها فاكتبوها حسنه على ايه؟ معرفش
حاجه،
اخذ الاجر على الهم. الهم عمل قلب الرحمه، يعني ممكن نحصل حسنات في عمل القلب من غير ما تعمل الجوارح، ايوه. والحديث قال إذا هم فقط، أخذ أجر على الهم بس، فما بالك لو هم وعزم؟ يبقى الأجر أعلى. طب لو هم وعزم وأراد ولم يعمل؟ هنا لفت، لو حيل بينه وبين العمل يأخذ كامل الأجر من المصر وإن لم يعمل شيئا على الهم والعزم. أي ويبين هذا حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم الناس أربعة، بل أحاديث مش حديث، الناس أربعة: رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على إهلاك ماله في طاعة الله فهو في على الناس، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان ما كل مسلم، فهما في الأجر سواء. الله أكبر. طب الأول جمع مال وحصل مال وأنفق، والثاني لا جمع ولا حصل ولا أنفق، لكن عقد هم كما كل من قيم وعزم وإرادة على أنه لو ملك ما فعل إلا هذا الفعل، أخذ كامل الأجر بعمل القلب. وضح المعنى الدقيق ده. وفي المقابل قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته إلا وسلطه على إهلاك ماله في معصية الله وشهوته فهو في أخص من هذا، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان من المعاصي، قال فهما في الوزر سواء. يشيل، يعني شل أوزار الرجل بالكامل اللي أنفقها في المعاصي ده، شال حمل مثل وزره كاملا ولم يعص معصية واحدة، لكن كل ده عمل قلب واحد، هم وعزم وعرض.
في
قضية
إذا القضية الأولى إذا أنا هم أعطاني الله عز وجل عنده مال، وقلت إذا أعطاني الله عز وجل المال اللي أعطاه مثلا فلان بس ما عملت العمل اللي أخذت عهد الله عز وجل أن يعني إذا أعطاني الله المال هذا ما فعل فلان ما فعل هل يكون علي؟
ماذا قلت هو؟ إذا كان يملك ولم يفعل يبقى هو عاهد وغدر، لكن إذا كان لا يملك وحيل بينه وبين الإنفاق لكن الهم والعزم والإرادة انعقد على الفعل أخذ كم الأجر. الصحابة اللي هموا بالخروج يوم تبوك وحيل بينهم الخروج لمرض أو غيره، النبي صلى الله عليه وسلم في جيس العسرة، وأشد غزو كان على الصحابة وكان في الصف الشديد جدا وفي وقت جمع التمر وثرواتهم كلها رضي عليهم كل خرجة تعالي ثروته صارت السنة كلها يبقى كلها شرط. ومع هذا لما وصل التمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سرت مسيرا ولا قطعت واديا إلا وأناس من المدينة شاركوكم الأجر. هم في المدينة لا خرج ولا جاهد ولا تعب ولا عرق يأخذ كم الأجر؟ قال نعم حسام هم وعزم وأراد وحيل بينهم أخذوا كم الأجر في المدينة. وفي هذا النصوص كثيرة جدا في عزم الصبر. إذا أخطر ما في الإنسان عن الدين وأعظم أعمال القلوب المحبة حب الخير من أعظم الخير وحب الشر من أعظم الشر. ورب العباد رتب العقوبة على المحبة وحدها وإن لم يعمل. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في ذكر إيه؟ المحبة بس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرتب العذاب الأليم على محبة الشر. وفي المقابل يعني الثوبان بل حديث الأعرابي حديث صحيح لما جاء العرب يسلم وقال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ يقول له فأعرض النبي عنه فعاد السؤال ثلاثة فأعرض النبي عنه كأنما كره سؤال. فلما فرغ من الدرس قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا رسول الله. قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صلاة ولكني أحب الله ورسوله. قال أبشر فأنت مع من أحببت يوم يا الله مع من أحببت يعني نال أعظم المنازل بالمحبة أيضا. ونص الآية وإذا النفوس كشرت وإذا النفوس زوجت قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. أحببت رسول الله تعلقت به واشتهرت لك تعمل زيه لا تشعر معه. أحببت أبو جهل وحرصت تبقى زي تشبه به لا تشعر معه. شوف مع من تشعر سامحوني أنا سرحت شوية دين مش شوية مسألة المحبة عشان أوصل لكم الحقيقة دي دي أخطر قضية مسألة الحب والبغض. الإيمان كله يصل عليه. قال صلى الله عليه وسلم أوسط أمور الإيمان الحب في الله والبغض. مفيش عمد يبنى عليه الإيمان كعمد المحبة والبغض. المسلم مطالب أن يحب ربه ويملأ قلبه ولا يسمح لقلبه أن يحب إلا ما يحب. من الأموال والبشر من أحب الله أمرنا بحبه لأن الله يحب، ومن كره الله أمرنا ببغضه لأن الله يغضب. فكيف نحب من كفر؟ كيف نحب من نافق الكفار ليخدع أهل الإيمان؟ كيف نحب من أشرك؟ كيف نحب من سب الرب؟ من جعل الله من جعل الله لذا صرحت على الآية اللي استدل الشيخ لا تجد القول لا تجد القول يؤمنون بالله والآخرة يوادوا مجرد الود والحب من حاد الله رسوله ولو كانوا أباءه أو أبناءه أو إخوانه أو عشيرته. أولئك اللي رفضوا مودة كل من خالف أمر الله عز وجل أولئك كتب في قلوبهم وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم. ولذا صرح تعالى أن مسألة الولاية والمحبة محكومة بحكم الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هو القلب. وبعد سامحوني احنا يعني ايه الصفحة دول خدت منها تفسير بس.
إذا المحبة أيضا درجات.
أيوة طبعا. لا ده تحت السبيل من التفسير تحت إيه يعني دي باب الشمس. إحنا دخلنا على العبادة على ما فيش عبادة بالمحبة. أوضح كلام في التفسير إن العبادة أصلا أصلت على وتعريف العبادة عرفت بالمحبة. كلام في التفسير لكن أنا أحببت إن يعني أقرر لكم الأمر حتى نعرف عظم هذه الأمر. وذلك الشيخ رحمه الله تعالى وإن كان طبعا ظاهر الأمر أني ذكر قضيتين لكن لأهميته ذكرهم مجرد ملحوظات في صدر الكتاب. كل صدر الكتاب بدون مصدروش في المعرض. لكن الرجل أردت أن يوصل لنا قبل ما نتكلم في التوحيد قضايا متعلقة بل بني على الكتاب.
الشيخ أنا مستغرب ذكروا ثلاث مسائل أساسية في باله تحت في العقيدة يذكرون أربع اللي هو الصفات الصفات الصفات.
لا لا ذكر القاعدة أربع الأول. لكن هو الشيخ ذكر أربعة في الأول. وهنا ذكر ثلاثة.
العلم والعمل والدعوة والصفات.
وإحنا دوم شرحنا كل أشياء. والنهاردة شرح لكم ثلاثة. وصلت؟ إن شاء الله هنخدم إحنا معنا أربع أيام. نحاول نسرع الوقت شوية بس في الداخل عشان نخلص المذاكرة
أو قليل. شيخ من يفعل المعصية نغض فعله أن الغضب وجوب
نفرق حال فعله للمعصية هل فعلها ذلة وضعفا أم فعلها بغضا لله وكرها للدين. إن فعلها ذلة وضعفا أبلغ حبه وكرها وإن فعلها بغضا في الله ودينه وشرعه أبلغ بغضه
كم قاصدها.
هذا الذي يبغض يعني ما تقصد الكافر الذي يبغض شرع الله عز وجل
والعاصي الذي يكره شرع الله عز وجل
يعني حتى إن كان أهل التوحيد
حتى كمان كونه يكره. خلي بالك الكفر بأمر كالكفر بكل أمر.
نعم. ولذلك كفر بأمر الله عز وجل
لو كفر بأمر واحد أو كذب بأمر واحد
أو من الدين
كالمكذب بكل أمر.
نعم.
مش هنقصر فيه.
ذلك لأن
المرتد كره الزكاة.
نعم.
وأحب الصلاة. سيدنا أبو بكر قال والله لا أفرق بين من فرق بين الصلاة والزكاة. كلهم سواء. وصل؟
نعم.
بس. سبحانك اللهم وبحمدك. صلى الله عليه وسلم.